بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه سلطانا كونه مرهونا، ذكرنا فيما سبق في شراءة العوضين أن يكون ملكا سلطانا ملكا خالصا، فتكون هذه المسألة متفرعة ومربوطة في تلك المسألة في مسألة شراءة العوض. البحث هنا حول حكم العين المرهون، هل يجوز للراهن وهو مالكها أن يبيعها أو لا يجوز؟ وهل يفرق بين إجازة المرتهن أو نقول على الإطلاق لا يجوز؟ لا يجوز للراهن إذا رهن ماله عند شخص أن يبيع ماله المرهون استقلالا وبلا إذن مرهون، لا يجوز. لا يجوز أن يبيع ماله المرهون استقلالا، يعني يستقل مباشرة يبيع، هو رهن المال عند شخص، رهن داره في مقابل مبلغ ومن دون أن يأخذ الإذن من المرتهن يبيع داره، لا يجوز. لا بد أن يستأذن من المرتهن في بيع داره. لا، الراهن هو مالك العين، المرتهن الشخص الذي توضع عنده العين، ترهن عنده العين، فلا يجوز استقلالا بلا ابن المرتهن على ما هو المعروف بين العلماء الفقهاء، بل عن الخلاف الشيخ الطوسي وغيره من العلماء الإجماع على هذا، ويستدل عليه بالأخبار المشار إليها في كتاب الخلاف للشيخ رحمه الله، وبما رواه العلامة المختلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، حديث مرسل، أن الراهن والمرتهن كلاهما ممنوعان عن التصرف، كما أنه لا يجوز للراهن بيع عن بيع ماله المرهون، كذلك لا يجوز للمرتهن بيع هذا المال، ممنوعان من التصرف. لكن الاستدلال بهذه الرواية فيه مناقشة، المناقشة أنها نبوية والآخر أنها مرسلة، والإرسال يوجب القدح والضعف في الرواية، موهن للرواية. لكن يمكن الجواب عن هذا بأن السند وضعف الرواية منجذر بفتاوى الأصحاب، الأصحاب أبتوا الإجماع مدعى، إذن الاتفاق من قبلهم على أنه لا يجوز للراهن التصرف بما ينافي عقد الرهن، لأنه إذا تصرف نافى عقد الرهن، كما هو مقتضى وجوب الوفاء بالعقد بعقده. وأما التصرفات التي لا تنافي عقد رهن فهذه تجوز ذلك فيها باعتبار عدم ثبوت المنع عن هذه التصرفات. هذا الكلام جميع هذا الكلام لا خلاف لا إشكال فيه، وإنما وقع الكلام بأنه بناء على تعلق النهي ببيع المال المرهون، لا يجوز بيع المال المرهون، كما إذا اعتمدنا على المرسلة النبوية أو اعتمدنا على الأخبار الموجودة في الخلاف. الكلام هكذا، هل يكون بيع الراهن لماله المرهون موقوفا على إجازة المرتهن، أو يكون كبيع الوقف وبيع أم الولد باطلا من أساسه، أو يقع موقوفا على إسقاط حق المرتهن؟ هنا الكلام، الكلام في هذا. يقول المصنف وحاصل قوله أن الظاهر من كلام بعض المتقدمين وبعض المتأخرين وقوعه باطل، يعني إذا باع البيع يكون باطلا من رأس. هذا القول الأول. ومقابل هذا القول ظاهر صريح عبارة الشيخ الطوسي، صريح الطوسي في النهاية وصريح ابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين، هو كون البيع موقوفا على إذن المرتهن. ويقول الشيخ هذا القول أقوى، لماذا؟ للعمومات السليمة عن المخصص. ما المقصود من العمومات وكيف يستدل بها؟ المقصود من العمومات عموم أرفض العقود وإطلاق أحل البيع، أحل الله البيع. أما تقريب الاستدلال نقول أن مقتضى هذه العمومات والإطلاقات صحة كل عقد، ويخرج عن هذا العموم وهذا الإطلاق عقد الراهن إذا لم يتعقبه الرضا والإذن بالإجماع، أو إذا لم يكن مقرونا بالرضا والإذن من قبل المرتهن. وأما عقد الراهن المقرون بالرضا أو المتعقد بالرضا فهذا يبقى تحت حكم العام ويشمله إطلاق الدليل فيكون صحيح. فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وإطلاق دليل حل البيع يشمل بيع الراهن لماله المرهون إذا قرن برضا المرتهن أو إذنه أو تعقبته الإجازة، إجازة المرتهن، لأن المانع عن شمول هذه الأخبار لهذا العقد المنع هو حق المرتهن، حق المرتهن في هذه العين. وهذا الحق يسقط بإجازته إذا أجاز سقط هذا الحق. فالدليل إذن هذا سالم عن المخصص، لم يرد مخصص يخرج عقد الراهن أو بيع الراهن لماله بإذن المرتهن أو بتعقب إجازته. هذا هو. وكذلك يدل عليه ما ورد في نكاح العبد بلا إذن سيده. نحن ذكرنا هذا في بيع الحبوب. الظاهر ظاهر هذا أن كل عقد يكون النهي عنه باعتبار رعاية حق شخص آخر يرتفع النهي عن هذا العقد، ويتم ذلك العقد بسقوط ذلك الحق. متى يسقط الحق؟ فيما إذا رضى صاحب الحق بسقوطه، بخلاف ما إذا كان النهي عن العقد لمنع الشارع من ناحية الوضع، الشارع ينهى عن هذا، هذا بخلافه، فهذا لا يصح إذا منع الشارع عن العقد، لا يصح ولا يلحق به رضا الله سبحانه وتعالى وإرضائه، بل يمكن استفادة لزوم عقد الراهن بإجازة المرتهن من فحوى صحة بيع الفضول فيما إذا تعقبه الرضا، رضا المالك. نحن ذكرنا هذا في البيع الفضول كيف الوجه في هذه الفحوى والأولوية. في بيع الفضول نقص من أي جهة؟ من جهتين، من جهة عدم استناد البيع إلى المالك، لأنه لم يقع البيع من المالك وإنما وقع البيع من الفضول، ومن جهة أخرى عدم رضا المالك بهذا البيع، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه الراهن يبيع ماله، ففقط هنا النقص فيه من جهة واحدة، الجهة الواحدة هو عدم رضا المرتهن. فإذا كانت الإجازة إجازة المالك في بيع الفضول مصححة لجهتين، فهنا تصحيحها لجهة واحدة يكون من طريق أولى، من باب أولى. هذا هو وجه الفحوى، هذا وجه الأولوية. إلا أنه قد يناقش في هذه الأولوية، في هذه الفحوى، بما ذكره العلامة الدكتور بأن كل من قال ببطلان بيع الفضول ولم يرى صحة عقد الفضول وتمامه بإجازة المال يقول ببطلان بيع الراهن ولم يرى صحته بإجازة المرتهن. التذكرة يقول كل من قال ببطلان بيع الفضول ولم يرى صحته أو تمامه بإجابة المال يقبل بيع الرائد يقتله. الظاهر من هذا الكلام هو عدم الفرق بين بيع الفضول وبين بيع الرائد، فلا يكون بيع الراهن اولى من بيع الفضولي، لا كلاهما شيء واحد. فكيف تقولون بالاولويه؟ يجيب الشيخ الاعظم يقول في هذا الكلام نظر، لانه لو قلنا ببطلان الفضولي فلا يلزم منه ان نقول ببطلان بيع الراهن لماله مع ابن المرتد، لان المرهون العين المرهونه حسب الفرق هي ملك لمن؟ هي ملك للمرتهن ولا ملك للراهن؟ ملك الراهن، فرق بينهم. اما هناك في الفضولي ملك للمال ليس للفضولي، فرق بينهم. فمن هنا يظهر ايضا بطلان قول بعض المعاصرين. بعض المعاصرين يقول يبطل بيع الرهن من قبل الراهن، وهذا البيع غير تام حتى بإجازة المرتهن. لماذا؟ تقول لأن ظاهر النهي عن المعاملة يستوجب الفساد، يحتضن الفساد، فظاهر النهي هو الفساد، فساد المعاملة. كما ورد النهي عن بيع الوقف، فإذا بيع الوقف نستكشف فساد المعاملة، فساد البيع من النهي، لأن النهي يقتضي الفساد. كذلك بيع أم الولد، بيع أم الولد منهي عنها، فإذا بيعت أم الولد نستكشف الفساد، النهي يقتضي الفساد. وهذا بخلاف ما إذا كان النهي عن المعاملة لكون المنهي عنه عنوانا ينطبق على المعاملة. أحيانا في بعض الأحيان ويعبر عن ذلك بالنهي عن المعاملة بعنوان خارج عنها، مثلا حتى نوضح أكثر، أصل المعاملة ليس منهيا عنها، لكن هناك عنوان ينطبق على هذه المعاملة فيكون النهي لأجل هذا العنوان. مثلا النهي عن البيع وقت النداء من يوم الجمعة، البيع هنا يوم الجمعة منهي عنه أم لا؟ منهي عنه، طيب، لكن من هو منهي عنه؟ لماذا؟ لأنه اقترن بهذا العنوان، عنوان النداء يوم الجمعة. فلو أوقع البايع البيع أو المتعاقد عن البيع، هل يصح البيع أم لا؟ هل يقال أن النهي يقتضي الفساد هنا؟ راجع الفقهاء ماذا يحكمون في هذه المسألة؟ النهي لا يقتضي الفساد، صحيح هو آثم، المتعاقدان آثمان، إلا أن النهي عن هذه المعاملة لا يقتضي الفساد، صحيح. فالنهي هنا خارج عن المعاملة، وقد يكون النهي لأمر داخل في المعاملة لا لأمر خارج، بل لأمر داخل في نفس المعاملة. كان نهي عن بيع المجهول، مجهول المالك هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. فإذا باعه يكون النهي مقتضي للفساد وموجب لبطلان المعاملة. وما نحن فيه من هذا القبيل، فكما أن النهي يقتضي الفساد، فساد بيع الوقف، النهي عن بيع الوقف يقتضي فساد البيع، النهي عن بيع أم الولد يقتضي فساد البيع، فكذلك هنا النهي عن بيع المرهون يقتضي الفساد. لماذا؟ يقول هذا القائل لأن سبب النهي هو تعلق حق الغير، فكما أن في الوقف سبب النهي تعلق حق الغير، في بيع أم الولد سبب النهي تعلق حق الغير، كذلك بيع المرهون في تعلق حق الغير. وبعد هذا أورد هذا المعاصر على نفسه إيرادا آخر وأجاب عنه، إن شاء الله يأتي بيان هذا الإيراد وبيان هذا الكلام، لأنه كلام طويل يعني إيراد على كل. ومن أسباب خروج الملك عن كونه طرفا كما قلت يرجع إلى أول قراءة العلماء، عن كونه طلقا ملكا طلقا، كونه مرهونا، اذا كان المال مرهونا، اذا رهن المال رهنت العين خرجت عن طلق، لانه ممنوع من التصرف المرهون، يمنع عن التصرف فيه، فان الظاهر بل المقصود به الاتفاق على عدم استقلال المال في بيع ملكه المرهون، بمعنى الاستقلال مرهون، بمعنى أن يبيع ماله المرهون من دون إذن المرتهن، يبيعه مستقل ممنوع من التصرف فيه. وحكي عن الخلاف إجماع الفقه، الإمامية خلاف الشيخ الطوسي حتى الإجماع، وأخبارهم على ذلك عدم جواز بيع المرهون، لا يجوز بيع المرهون. وقد حكي الإجماع عن غيره، عن غير الشيخ الطوسي أيضا، وعن المختلف في باب تزويج الأمة المرهونة أنه أرسل عن النبي، مو أرسل، أرسل عن النبي، يعني هناك حديث مرسل، رواية مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، فإيش ممنوعا من التصرف؟ هذا مطلق التصرف، سواء كان بالبيع، سواء كان بالنقل، بالهدى، وما شابه، جميع أنواع التصرف، فإذا كلاهما ممنوع من التصرف، هذا لا خلاف ولا إشكال فيه. وإنما وين وقع الكلام؟ أين الخلاف؟ وإنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ من رأس يقع باطلا، نعم، هل يقع باطلا من اصله؟ هذا واحد، او يقع موقوفا على الاجازه، يعني مثل بيع الفضول، بيع الفضولي يقع ماذا؟ بناء على موقوف على الاجازه، نعم، عاد مثال اجازه بناء على الكشفي، بناء على النقل، بس هذا بحث اخر، هل يقع باطلا من اصله او يقع موقوفا على الاجازه او سقوط حقه باسقاطه؟ هذا الثالث يقع، لكن منوطا بماذا؟ فيما اذا اسقط المرتهن حقه، موقوف على الاسقاط او سقوط حقه، حق المرتهن باسقاطه، باسقاط هذا الرهن، او بالفك، بالفك يعني شو؟ بالفك يعني الراهن يؤدي ما بذل مدي، يؤدي المال الذي بذمته، لأن الرهن هو عبارة عن فك الوثيقة، يسمى عبارة عن الفك، فيدفع ما بذمته من المال إلى المرتهن. نعم. فظاهر عباء الجماعة من القدماء وغيرهم وغير القدماء الأول، يعني لأن البيع يقع باطلا من رأس هذا واحد، إلا أن صريح الشيخ في النهاية، الشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين عدا كاب من هؤلاء المشهور، مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء عدا كاب منهم قليل، هو كونه يعني كون هذا البيع موقوفا، موقوفا لكم يعني لا يقع باطلا من أساس، موقوفا وهو الأقوال، بمعنى أن هذا البيع صحته منوطة بإجازة المرتهن، رضا المرتهن، سواء كانت الإجازة مقرونة أو يعني سواء كان البيع مقرونا بالإجازة أو كان متعقب، الإذن يتعقب البيع، نعم، موقوفا وهو الأقوى، يعني البيع هل يقع باطلا؟ لا يقع البيع باطلا من رأسه، وإنما يقع موقوفا على إذن المرتهن وإجازته. أحسن، للعمومات السليمة عن المخصص، بينا كيف نستدل، العمومات دلت على هذا، العمومات دلت على حلية كل بيع وخرج منها بيع الراهن لماله إذا لم يكن مسبوقا بالإجازة أو تتعقبه الإجازة، هذا إجازة المرتهن، أما إذا وقع بإجازة المرتهن بإذن المرتهن فهو داخل تحت العام، تحت المطلق، يشمله إطلاق الدليل المطلق ويشمله عموم العام، حل الله البيع هذا مطلق، ويشمله أوفوا بالعقود فيجب عليه الوفاء بعقده، ينطبق عليه عقده، نعم، وهو الأقوى للعمومات السليمة عن المخصص، يعني لا يوجد هناك دليل خاص يخصص هذه العمومات أو يقيد هذه الإطلاقات، لأن معقد الإجماع، لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة، يا الظاهرة في أي معقد الإجماع بين معروف يعني اتفاق كلماتهم أو اللفظ الذي انصب عليه الإجماع، وهكذا الراهن ممنوع من التفرق، هذا هو معقد الإجماع، كلهم قالوا الراهن ممنوع من التفرق، نعم، والأخبار الظاهرة فالمنع عن التفرق هو الاستدلال، إما إذا كان البيع الراهن لماله المضمون بالاستدلال على نحو الاستدلال، أما إذا كان بنحو الإجازة متعقبا بالإجازة أو مقرونا بالإجازة فالسبب في المنع عن التفرق هو الاستدلال، كما يشهد به، كما يشهد بأن المنع هو عن الاستقلال فيما إذا كان التصرف على نحو الاستقلال عقد المرتهن على الراهن، لأن ماذا قالوا؟ قالوا الراهن والمرتهن ممنوعا من التصرف، فعطفوا المرتهن على الراهن، مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا لا باطلا أيضا، هل يحق للمرتهن أن يبيع هذه الدار؟ ها؟ هل يحق له المرتهن مو الراهن؟ المرتهن مرة راهن، أيضا يقع البيع لكن موقوفا على إجازة المالك الراهن، نعم، موقوفا لا باطلا، وعلى تسليم الظهور، لو سلمنا بظهور هذه العبارة، عبارة الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، نعم، على تسليم الظهور في بطلان التصرف رأسا فهي موضونة، هذا موضون، يعني إذا قلنا بأن هذه العبارة دالة على البطلان رأسا بلا توقف على الإجازة بلا كسر، وقلنا أن إجازة المرتهن لا تنفع في الصحة، هذا البطلان وهذه العبارة تكون موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه، لأنه المذكور جهد إلى خلاف هذا الفور. نعم. لأنه فإن الآن المذكور ماذا قال؟ قال يقع لكنه موقوفا، موقوفا على إجازة المرتهن، موقوفا على إسقاط حق المرتهن، موقوفا على الفتح، موقوف له. هذا كله مضاف، قل هذا كله كلهم مضافا الى ما يستفاد من صحه نكاح العبد بالاجازه. هذا في نكاح الفضولي ايضا معللا بانه نحن ذكرنا هذا القول في اين؟ في الفضولي، تكلمنا بهذه الروايه في الفضولي، في نكاح الفضولي. العبد اذا نكح من دون اجازه مولاه هل يصح اذا تعقبته الاجازه؟ يصح. لماذا؟ معللا بانه لم يعقل العبد. من عقل؟ عقل الله ولا عقل العبد؟ نعم. وانما عقل سيده، فليست هنا معصيه مثلا تستوجب العقاب. لا. نعم. فاذا أجاز، إذا أجاز المولى، إذا أجاز ماذا حينئذ؟ إذا أجاز المولى لا شك أنه يصح العقد ويجوز هذا. إذا المستفاد من هذا التعليم أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي متعلق لحق الغير، لا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبطل هذا العقد، بل لأن هذا النهي انطبق على هذا العقد، لأن سبب النهي هو تعلق حق الغير، هو حق الغير. نعم. أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع، يرتفع المنع عن هذا العقد متى؟ حينما يجيز أو حينما ينفذ حقه. نعم. يرتفع المنع ويحصل التأثير، تأثير العقد يحصل يترتب بارتفاع المنع، بارتفاع المنع. كيف يرتفع المنع؟ يرتفع المنع إذا أسقط صاحب الحق حقه، إذا أسقط بارتفاع المنع وحصول الرضا، حصول الرضا من صاحب الحق. وليس ذلك كمعصية الله أصالة في إيقاع العقد. يعني فرق بين أن يكون النهي من قبل الله سبحانه وتعالى عن هذا العقد كما في الربا نهي من الله سبحانه وتعالى أم لا؟ نهي من الله، نهي مولوي نفسي من الله سبحانه وتعالى. إذا خالفه العبد ماذا؟ إذا خالف المكلف هذا النهي يستحق العقاب أم لا؟ يستحق العقاب. هذا يختلف عن النهي المتعلق بالعقد، لأن سبب النهي حق غير، حق الغير. حق هنا هذا النهي يرتفع فيما إذا أسقط الغير حقه أو إذا رضي بالعقد. يختلف، فرق بين النهيين. وليس ذلك كمعصية الله أصالة في إيقاع العقد. نعم. التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله تعالى. فإذا باع المرهون من هذا السبب، باع المرهون لم يتعلق به النهي من قبل الله، وإنما كان سبب النهي هو تعلق حق الغير به، حق المرتهن. فإذا أسقط المرتهن هذا الحق أو رضي بهذا الزعب إبسال هذا في صحة هذا الزعب، هذا كله هذا في وجه الاستدلال مضافا إلى صحوى أدلة صحة الفضولي. نفس المناط موجود الصحوى كيف؟ إذا كان هناك في العقد الفضولي جهتان، قلت لكم جهة عدم رضا المالك، وجهة أخرى هي بيع ما لا يملك. فإذا كانت الإجازة من قبل المالك مصححة للعقد الفضولي من ناحية هاتين الجهتين، بينما في عقد في بيع الراهن، الراهن يبيع ماله، ففيه جهة واحدة وهي عدم رضا المرتهن. فإذا كانت متحقة لجهتين فمن باب أولى تصحح ما فيه جهة واحدة، هذا وصف الأولوية. أدلة صحة الفضول على كل موجود هنا، لكن الظاهر شوف هذا الإشكال، ربما يشكل على هذه الصحوة وعلى هذه الأولوية بما عن الكثرة للعلامة. العلامة يقول كل من قال ببطلان العقد الفضولي يقول ببطلان بيع عرانة لماله. نعم، لكن الظاهر من التذكرة أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا في بيع الراهن لماله، وفيه نظام، لأنه تفصل بين العقدين. إذا قمنا ببطلان الفضولي لا يلزم أن نقول ببطلان بيع الراهن عقد الراهن، لا، وفيه نظام، لأن من استند في البطلان في الفضول إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا بيع إلا في من لا يجب البطلان. لماذا؟ لأنه هناك في البيع الفضولي باع الفضولي ما لا يملك. يمكن أن يستدل بهذا القول بقول الحديث لا بيع إلا في من، أما هنا البيع في ملك أم لا؟ الغرام باع ماله ولم يبع ماله، لا تضع من الغير. نعم، بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع من أن الظاهر وقوف هذا العقد، يعني بيع راهن، بيع راهن موقوف على إزازة المرتهن، وإن قلنا ببطلان الفضول، حتى لو قلنا وسلمنا بأن عقد الفضول باطل لكن لا نسلم ببطلان هذا، لماذا؟ متعقب بإزازة المرتهن. وقد ظهر من ذلك أن مقتضى الأدلة هو صحة البيع بشرط إجازة المرتهن أو رضاه. نعم، ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرنا، ما أدري من هو المقصود به، صاحب الجواهر، صاحب المقابيس، ضعف ما قواه بعض من عاصرناه، يبدو أنه صاحب المقابيس، من عاصرناهم من القول بالبطلان. هذا صاحب المقابيس هنا قوى القول ببطلان بيع الراهن لماله حتى مع إجازة المرتهن، متمسك، تمسك هذا المعاصر بظاهر الإجماعات والأخبار المحكية على المنع، المنع عن البيع والنهي، والنهي عن البيع، قال وهو يعني النهي والمنع عن البيع موجب للبطلان. يجب يعني كل نهي تعلق بالبيع أو بالمعاملة فمعناه يقتضي بطلانها، موجب للبطلانها. وإن كان حتى لو كان المنع والنهي عن هذا العقد لحق الغير لأجل تعلق حق الغير لا لحق الله سبحانه وتعالى، إلا العبرة، العبرة في البطلان عندما بتعلق النهي بالعقد كالأمر خارج للبول. على كيف قلنا هنا تارة يكون النهي متعلقا بالعقد لكن لعنوان لأمر خارج عن هذا، كما في مسألة النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة. في هذا المورد هل النهي يقتضي الفساد؟ النهي لا يقتضي الفساد، يعني إذا وقع البيع أوقع المتعاقدان البيع وقت النداء من يوم الجمعة، النهي عن المعاملة. يقول الشارع المقدس ماذا؟ تقرأ سورة الجمعة ماذا يقول؟ وذروا البيع، يعني اترك البيع. هذا النهي هنا نهي عن معاملة البيع، لكن النهي تعلق بماذا؟ كان النهي لأمر خارج عن ذات البيع، لأنه ذات البيع حلال، البيع هو حلال، حل الله في البيع. ف طيب وما النهي تعلق لأجل هذا العنوان الخارج. ما هو العنوان الخارج؟ هو وقوع البيع وقت النداء من يوم الجمعة. هذا هو هنا العنوان الخارج. فنقول النهي موجود، لكن هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ النهي لا يقتضي الفساد هنا، لا يقتضي الفساد، وإن كان المتعاقدان عاثمين يأثمان، لكنه لا يقتضي. هذا الأمر الخارج. وقد يكون لأمر داخل، النهي لأمر داخل، كما في مسألة بيع الوقت، كما في مسألة بيع أم الولد. فالنهي في غاية يقتضي الفساد، وما نحن فيه من هذا القبيل. فهمنا الآن؟ هذا مقصوده هنا، وهو كاثم في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في بيع الوقت. هنا داخل النهي تعلق بأمر داخل كاثم، هذا يكون كاثم في اقتضائه الفساد، في اقتضاء النهي الفساد، فساد المعاملة كما اقتضاه، كما اقتضى النهي للفساد في بيع الوقت وأم الولد، بيع أم الولد وغيرهما، بيع المجهول مع استوائهما، مع استواء بيع الرهن وبيع أم الولد والوقف في كون سبب النهي حق الغير. هذا حق الغير. فكما يبطل هناك بيع الوقف وبيع أم الولد، كذلك يبطل هنا بيع المرهون. ثم أورد أحوالا في هذا الوراث يمعلم آخر. الحمد لله رب العالمين.